قال الإمام رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة: والجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، وهذا تنزيه لله جل وعلا في مسألة عظيمة وهي مسألة القدر، لأنهم طبع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، تستدلون بشيء ليس هو في المسألة التي فيها البحث. المسألة التي فيها البحث الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بمن لا يقدر، وأنتم تستدلون بدليل ليس في محل الدعوة. ولا شك أن هذا باطل عند جميع العقلاء، استدلال بدليل ليس في محل الدعوة استدلال باطل. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. وتلحظ هنا قوله فيما يقدر عليه، وفي آخرها قال في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. وبين العبارتين فرق، هنا فيما يقدر عليه وهناك فيما لا يقدر عليه إلا الله. والجواب عن هذا الإيراد أن ضابط الاستغاثة كما ذكره في أول الكلام أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة فيما يقدر عليه، والاستغاثة الشركية وأن يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن بين العبارتين فرقا. قد هو لا يقدر ولكن الآخر يقدر، قد لا يقدر هو ولكن الآخر يقدر. وهذه من حيث الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه ذلك الغير تحتاج إلى تفصيل، وقد ذكرنا شيئا من تفصيلها في شرح كتاب التوحيد كما هو موجود في شروح كتاب التوحيد. وخلاصة الأمر أن الضابط الأيسر أن تقول فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما فيما يقدر عليه المخلوق لأنه جائز، وفيما لا يقدر عليه المخلوق لأنه شرك، هذه تحتاج إلى ضوابط. فمثال ذلك لو استغاث بمهندس للعمارة فيما يتعلق بأمر طبي ولا يقدر على ذلك، صحيح؟ إنما يقدر عليه الطبيب، لكن هنا الاستغاثة لا نقول إنها شرك أكبر، لأن هذا جنسه يقدر، وليست القدرة على ما يقدر عليه الطبيب بخصوصه، بل القدر متنوعة، يأخذه يذهب به إلى طبيب يكون معه إلى آخر الأنواع. ولهذا بعض أهل العلم يعبر بقوله إن الاستغاثة بالميت فيما لا يقدر عليه أو الاستغاثة بالغائب فيما لا يقدر عليه إنها شرك أكبر، وهذه لا تنضبط عند أكثر الناس، هي صحيحة لكن تحتاج إلى عالم يضبطها لأن المسائل متشابهة. فالذي يضبط المسألة هو قول الشيخ في آخر الكلام أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، يعني إذا طلب من المخلوق الميت أو الغائب شيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون شركا أكبر. أما فيما يقدر عليه المخلوق لكن هذا المخلوق المعين لا يقدر عليه، قد تكون وقعت شبهة عند المستغيث، وحال الاستغاثة يكون هناك ضعف، وقد يكون هناك ظن أن هذا يقدر أن يغيث، إلى آخر ما يتصل بهذا مما ذكرنا شرحه. المقصود من هذا أن الضابط الأخير الذي ذكره الشيخ في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله هذا ضابط صحيح كما ذكره الشيخ في الحكم بالشرك، والأول في الحكم بالجواب. لهذا الشيخ نوع العبارة فقال الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله الشرك أكبر. وهذا ضابط صحيح وهو أحسن من أن نقول في المقامين فيما يقدر عليه المخلوق أو فيما لا يقدر عليه لما يحصل معها من الاشتباه. قال رحمه الله: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليه المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبته. استغاثة العبادة يعني طلب الغوث من الغائبين مع اعتقاد أن لهم تأثيرا في غيبتهم، هذه استغاثة العبادة، ويكون معها رجاء وخوف، أو رجاء ومحبة، أو خوف ومحبة، أو الثلاثة معا. فإذا الاستغاثة منها ما هو عبادة ومنها ما ليس بعبادة. وما أنكرناه هو استغاثة العبادة، وهو أن يستغيث بغائب إما ميت أو حي غائب فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، يستغيث به في شفاء مرضه، يستغيث به في أن يخلص من النبلة المات التي أصابته، في كشف الكربات، في إزالة المصائب التي أصابته، في مغفرة الذنب، في إتيانه بولد، في تأمينه مما يخاف، إلى آخر ذلك. قال: إذا ثبت ذلك، يعني الجواب الأول اللي ذكره الشيخ وجه الاستدلال لصالحه، قال: هذا الدليل لنا وليس علينا. ثم قال: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. جوازه في الدنيا لأنه يجوز أن تطلب من أحد في الدنيا أن يدعو لك، لأنه يقدر على هذا الشيء. كذلك في الآخرة يجوز أن تطلب منه أن يدعو لك لأنه يقدر على ذلك. وهاتان حياتان، والكلام في الموت، الكلام في الموت أو حين الغيبة هو محل النزاع. قال: وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره. يعني أن الصحابة لم يرد عنهم شيء البتة، وحاشاهم وكلا أنهم أتوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستغاثوا به، أو أتوا قبره فاستشفعوا به، طلبوا منه الدعاء، فهذا لم يكن يفعله الصحابة رضوان الله عليهم بعد موته البتة. قال: بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه عليه الصلاة والسلام نفسه؟ يعني السلف صالح كما في قضية علي بن الحسين وقضية وعدة حوادث في هذا عن السلف، أنهم أنكروا من يأتي إلى القبر للدعاء، وإنما من دخل المسجد تسلم كفى، أو من أتى من سفر كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، يأتي فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام سلام. أما أن يتخذ القبر محلا للدعاء، يعني ما حول القبر، أو أنه يدعى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، فهذا لم يكن عند السلف، بل بعضهم غلط ودعا الله جل وعلا وحده عند القبر، فأنكر عليه بعض السلف كما ذكرت لك. إذا أنكروا على من قصد القبر لدعاء الله جل وعلا، فكيف لا ينكرون من قصد القبر لدعاء المقبول نفسه؟ لا شك أن هذا أولى بالإنكار. المقصود من هذا أن الشبهة هذه ليست بمستقيمة، بل هي داحضة، كما هي شبه أهل الشرك. ولله الحمد أهل السنة وأهل التوحيد ليس لهم غرض في هذا الأمر، لم يأتوه عن هوى، لم يأتوه عن شهوة، وإنما أتوه تطبيقا لما جاء في الكتاب والسنة، ورعاية لما ورد، وتعظيما لحق الله جل وعلا. فلو أجاز الله جل وعلا ذلك لاتبعناه، كما قال سبحانه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو أجاز الرب جل وعلا ذلك لاتبعناه، ولكن لا دليل البتة يجيز هذا، لأن هذا هو الشرك الأكبر بعينه، وهذا عند أهل التوحيد بوضوح وظهور. ولهذا قال كما في القصة المعروفة أن رجلا حاج بعض أهل الشرك فيما هم عليه من الشرك، فقالوا له أنتم تقولون هذا لأجل أن محمد بن عبد الوهاب قال، تعصبا له. فقال هذا الموحد كلمة التوحيد الصحيحة الخالصة التي هي عن بينة لا عن تقليد، قال لو قام محمد بن عبد الوهاب من قبره فقال ما قلت لكم غلط لما اتبعناه. لما؟ لأنهم أخذوه بالحجة، ليس بالحجة من قول محمد بن عبد الوهاب، إنما بالحجة من قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. والإمام محمد بن عبد الوهاب إمام مصلح مجدد، دل الناس على معاني النصوص، وهذه وظيفة أهل العلم. أهل العلم الراسخون منهم يؤخذ قولهم لأنهم دلوا الناس على معاني النصوص، وفي فقههم للنصوص وفهمهم لها قالوا هذا معنى الآية، وهذا ما دل عليه القرآن، هذا ما دلت عليه السنة. أو تارة يجتهدون ويذكرون من القواعد ما يكون في نفوسهم من دلالات النصوص، فيفهمون من الشريعة بمجموع أدلتها وبروح الشريعة أن الشريعة أتت بكذا، فيقولون هذا ويقبل كلامهم لأنهم هم الفقهاء بالكتاب والسنة. والإمام المصلح رحمه الله إنما قال للأمة معنى الآيات كذا ومعنى الأحاديث كذا ودلت على هذا، فإذا هو ناقل للكتاب والسنة وموضح لمعناهما لما آتاه الله جل وعلا من متابعة السلف الصالح ومن الرسوخ في العلم وفهم الأدلة. فإذا ليست المسألة عن تقليد، وإنما هي عن وضوح حجة ووضوح برهان، ولله الحمد والمنة.
نعم. قال ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم.